الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذا الدرس المبارك، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سوف يكون حديثنا إن شاء الله في هذه الليلة عن رهبان الليل، عن قوام الليل، عن قيام الليل، تلك العبادة المنسية والتحفة الربانية والسنة النبوية والمشكاه النورانية التي من حرمها فنفعه قليل، ومن أعطيها فهو رجل نبيل. سوف نتكلم عن الأمور المهمة في هذا الأمر. أولها سنتكلم عن فضل قيام الليل، ثم نتكلم عن الخلطة السرية التي من أخذها حتما سيكون من قوام الليل، وهي المتكونة من 5 أشياء. النقطة الثالثة سنتكلم عن بعض أحكام قيام الليل، ثم نختم بوصية حول هذا الموضوع المهم. فأول ما نبدأ به الكلام عن فضل قيام الليل. اعلم أخي يا رعاك الله أن قيام الليل بالذكر والصلاة والطاعة والدعاء وقراءة القرآن من أعظم القربات ومن أفضل الخيرات التي تقربك إلى الله جل وعلا، وتنفعك نفعا عظيما جدا في نفسك وفي أخلاقك وفي رزقك وفي دنياك وفي أخراك، فالنفع عظيم جدا. ولذلك أثنى الله جل وعلا ثناء عاطرا على قوام الليل، جعلني الله وإياكم منهم، قلوا آمين. نبدأ من الموضوع في بدايته. بعث النبي صلى الله عليه وسلم واستحر الأذى واشتد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وابتلوا بلاء عظيما حتى أن بعضهم صار لا يستطيع أن يقعد إذا أقعد. في هذا الوقت العجيب العصيب تنزل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. لماذا؟ لأنه لا يخفف أعباء الحياة مثل الصلاة، وخاصة قيام الليل، ولا يثبت أمام الفتن كما يقول شيخنا المختار، لا يثبت الإنسان أمام الفتن شيء مثل قيام الليل. فقل أن تجد رجلا قواما لليل يفتن. إذن إذا همت عليك الخطوب واجتمعت عليك الكروب، فالجأ إلى علام الغيوب وصف قدميك في ظلام الليل، وانظر كم هي المنح الربانية التي تتنزل عليك لتثبتك أمام تلك الأعاصير. إذن هذه بداية القصة، ثناء من الله. لماذا هذا الثناء؟ إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قراءة الليل للقرآن أشد تأثيرا وأشد استيعابا وأشد أثرا على القارئ من قراءة النهار، لأنها أقرب إلى الإخلاص. ثانيا، تجد أن الله جل وعلا ذكر أن من أعظم صفات أهل التقوى قيام الليل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. القائم من الليل يخفي صلاته عن أعين الخلق، فأخفى الله جزاءه عن أعين الخلق وأسماعهم وعقولهم. اسمع، يقول الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني يقومون للصلاة، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله جل وعلا ذكر أن في الجنة غرفا، هذه الغرف غاية في الحسن والجمال، لمن أعددتها؟ قال جل وعلا: اسمع، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. في آية أخرى يقول جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. إذن آيات وآيات وآيات كلها تتكلم عن قيام الليل. أما إذا جئنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسنجد في قوله وفعله وإقراره مئات الأحاديث التي تحث وترغب وتشجع على قيام الليل. فيا لعظم خسارة من يقوم لكل حاجاته إلا الصلاة لا يقوم لها. تخيل ابن عمر رضي الله عنه مجتهد، يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. عكس نعمة ماذا؟ هاي أهل اللغة، نعمة تقال للمدح، عكسها للذم ماذا؟ بئس. إذن من قام نقول له نعم الرجل، ومن نام نقول له بئس الرجل. ولذلك ذكر الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ينام حتى يصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. والله بئس الرجل الذي يكون أذنه مرحاض يتبول فيه إبليس، بئست هذه الصفة، وبئس ذلك الوصف، وبئس ذلك الرجل، وبئس ذلك الحال. يشجع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يقول: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. نحن في رمضان جميعنا نصلي التراويح ونصلي التهجد، والآن بعضنا حتى الوتر يحرم منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه مصيبة كبيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ورفعة في درجاتكم، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء من الجسد. أخرجه أهل السنة من حديث بلال رضي الله عنه. انظروا الفوائد العظيمة. دأب الصالحين وهو قربة إلى الله، وهو مطردة للداء من الجسد، يشفي كثيرا من الأمراض والعلل، ومنهاة عن الإثم. عجيب، قيام الليل في فطم النفس عن شهواتها المحرمة. في صحيح ابن حبان قيل: يا رسول الله، إن فلان يقوم الليل فإذا أصبح سرق. قال عليه الصلاة والسلام: ستنهاه صلاته، ستنهاه صلاته. فما لبث الرجل أن صلح وصلح حاله. لماذا؟ لأن الله يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعجيب أمر هذه الصلاة، يرغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها غاية الترغيب، فيقول: شرف المؤمن قيام الليل، وعزه في استغنائه عن الناس. إذن إذا تسابق الناس في الشرف والمناصب والمحامد فاسبقهم بقيام الليل، فإنه أعظم وسام شرف يعلق على صدرك أنك تكون من أهل قيام الليل. بل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب غاية الترغيب في قيام الليل، وقال إذا قام الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلى يا ركعتين بس كتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سبحان الله يا إخوان، ركعتين فقط فقط تكتب عند الله من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذا أمر عظيم. ولذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة بعد المكتوبة قيام الليل، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله يا عجب من سبح اسم ربك الأعلى لو قمت بها، هل أتاك حديث الغاشية لم تكتب من الغافلين. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدمه من طول القيام، عند النساء حتى تزلعت قدمه. قيل يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. في صحيح ابن حبان قيل يا رسول الله إنا لنرى عليك المرض باديا، يعني أصبح في وجهه آثار المرض، قال إني ومع ما ترون قد قرأت البارحة بالسبع الطوال، يعني مع المرض مع ما ترون من أثر المرض لم أنم حتى قرأت البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة، السبع الطوال كلها عشرة أجزاء. قام عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك، يرددها حتى أصبح. إذا كان صلى الله عليه وسلم من أهل هذا الليل ومن أهل هذا السواد المبارك، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتسابقون في قيام الليل، أبو بكر وعمر والأخيار، عجيب قيامهم من الليل. أبو بكر كان يقرأ من الليل ويبكي فيجتمع عليه المشركون يعجبون من قراءته ومن بكاء، وعمر كان يقوم ويقرأ حتى أن أثر البكاء في وجهه خطان أسودان، وعثمان كان يقوم بالقرآن كله في ركعة واحدة كل ليلة، ثم إذا أصبح قال لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. عجيب. عباد ابن بشر يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، ومعه بلال، يحرسان جيش المسلمين، فيأتي رجل من المشركين ويرمي بسهم ثم سهم ثم سهم، وعباد بن بشر ينزع السهام والدماء تفور والآلام تزداد، ثم يوقظ صاحبه قال يا أخي ألا أخبرتني ونبهتني وأيقظتني عندما أصابك الأول؟ قال إني كنت في سورة، والله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لما قطعتها ولو تفلتت علي نفسي. حب، حب عظيم لقيام الليل. وتجد أن التابعين أمرهم عجيب، كان مسروق لا يصبح إلا وساقاه منتفختان من كثرة القيام. ذهب سعيد بن المسيب إلى رجل في السحر وطرق عليه الباب، فقالت زوجته نائم، قال سبحان الله أينام أحد في السحر؟ خذ هذه القصة الجميلة. الحسن بن صالح بن حي باع جارية في السوق، فلما صارت إلى الذي اشتراها وتوسط الليل قامت وتوضأت وقالت لأهل البيت الصلاة الصلاة، ففزعوا وقاموا قالوا أذن الفجر؟ قالت أولا تصلون إلا الفجر؟ فلما أصبح ذهبت إلى الحسن بن صالح بن حي وقالت له يا سيدي بعتني من قوم سوء لا يصلون إلا الفريضة، ردني. فردها، أسألك بالله لو الجارية هذه كتب لها أن تبيت عندي أو عندك ليلة ماذا ستقول عنا؟
وبعضنا حتى الفجر لا يقوم. قامت جارية من الليل تبكي تقول لأمها يا أمه قومي قومي. فقالت لها أمها ما بكي؟ قالت الجذع الذي على بيت جارنا كل ليلة أراه، اليوم لا أراه. قالت ابنتي نامي، إنه ليس بجذع، إنه منصور بن المعتمر وقد مات البارحة. الجارية في الليل تشوفه قائم كذا تظنه جذع، ما تفقده. يا الله، نحن إذا متنا ماذا سيقال عنا؟ تدري شو قال؟ يقال الجذع المتمدد في طرف الغرفة هذا كل ليلة نراه، اليوم لا نراه. هذا واقع، أن تضحكون، هذا الواقع. إلا من رحم الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أجدبت الأرض من الصالحين إلا من رحم الله. بات رجل عند الإمام أحمد، هذه خاصة بكم يا طلبة العلم، فوضع له الإمام أحمد ماء، فلما أصبح يعني أذن الفجر وجد الإمام أحمد الماء كما كان، فتنهد وقال طالب علم ليس له قيام من الليل، ليس له حظ من الليل، هذا ما يكون. هذا عندهم في عقولهم وفي أذهانهم لا يكون، أن طالب علم يطلب العلم ثم لا يقوم الليل، هذا مصيبة. الجنيد رحمة الله عليه كان له من الشهرة والمكانة والسمعة الشيء الكثير، لما مات رؤية في المنام قيل ما نفع الله بك، ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي. قيل له بماذا؟ قال بركيعات كنا نركعها في جوف الليل، بركيعات كنا نركعها في جوف الليل. الله يقول لنبيه فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أين أهل التهجد؟ تقول عائشة التهجد هو الصلاة بعد نوم. عائشة رضي الله عنها تقول التهجد هي الصلاة بعد نوم. هذا بعض، هذا قليل مما يمكن أن يقال في فضل قيام الليل. لكني أختصر وأشير إلى نقطة أختم بها هذه النقطة، فأقول اعلم أنك لن تشم رائحة الإخلاص إلا إذا عودت نفسك على أعمال السر، ومن أعظمها قيام الليل. اعلم أنك لن تشم رائحة الإخلاص إلا إذا عودت نفسك على أعمال السر، ومن أعظمها قيام الليل. يا ليل قيامك مدرسة فيها القرآن يدرسني معنى الإخلاص، فألزمه نهجا بالجنة يجلسني، ويبصرني كيف الدنيا بالأمل الكاذب تغمسني، فأشد القلب بخالقه والذكر الدائم يحرسني. النقطة الثانية، إذا كان هذا فضل قيام الليل ونحن لا نقوم، فهل من أمور تساعد على قيام الليل؟ نحن قلنا نعم، الخلطة السرية السحرية التي من أخذ بها حتما سيكون من أهل قيام الليل، تتكون في الماء في الأول، تتكون فيما يلي. الأمر الأول، لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل. هكذا قال الحسن البصري لمن جاءه يشتكي إليه أنه لا يقوم الليل، لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل، تخفف من الذنوب. قال الفضيل إذا عجزتم عن الليل أن تقوموه، وعن النهار أن تصوموه، فاعلموا أنها خطاياكم قد كبلتكم. قال سفيان الثوري حرمت قيام الليل 6 أشهر بذنب أحدثته، بذنب أحدثته. اسمع إلى هذا الخبر العجيب، جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال إلى الإمام الحسن البصري وقال له يا شيخ أنتم تقولون أن المعاصي لها عقوبة، أنا رجل عندي معاصي، لكنني في نفسي وفي جسدي وصحتي وأهلي ومالي في خير، وهذا الخير كل يوم يزداد، وأنا عندي معاصي، فأين العقوبة؟ فقال له الحسن البصري: أتقوم الليل؟ قال: لا. قال: كفى بها عقوبة، كفى بها عقوبة أن يحرمك الله قيام الليل. فهذا نوع من الحرمان، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذه النقطة الأولى: تخفف من الذنوب، واعلم أن كثيرا من الحرمان سببه الذنوب. اثنين: استعن بالقيلولة على قيام الليل. دخل الحسن البصري على السوق، على أهل السوق في وقت الضحى وبعد الظهر، فإذا لهم صياح في البيع والشراء. قال: أرى أن هؤلاء ليلهم ليل سوء، فمن لم يأخذ جزءا وقسطا من الراحة في نهاره لم يستطع أن يقوم الليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا بالقيلولة على قيام الليل. ما هي القيلولة؟ هي نوم قبل الظهر أو بعده. الأمر الثالث: احرص إذا أردت أن تقوم الليل على صلاة العشاء والفجر في جماعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. بعض الناس يقوم من الليل وينام عن الفجر، هذا مصيبة. يقوم للنافلة وينام عن الفريضة، هذه مصيبة. ولذلك انتبه لهذا الأمر الخطير. لا يجوز العناية بالنافلة وتضييع الفريضة على حسابها، لا يجوز، بل ذلك من أنكر المنكرات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أردت أن تقوم الليل فلا بد أن تفتش عن رأس مالك، ورأس مالك هو صلاة الفريضة. الأمر الرابع: أحسن النية بعد صلاة العشاء بأنك سوف تقوم من الليل، فمن أحسن النية لم يعدم الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام وهو ينوي أن يقوم كتب الله له ما نوى، وكان نومه على الله، وكان نومه عليه من الله صدقة. يعني إذا أنا بعد العشاء نويت بإذن الله أنا سأقوم الساعة 4 أو 4:30، ثم حصل لي أني لم أستيقظ إلا مع أذان الفجر، كتب لي أجر هذه الساعة ونصف ساعة صلاة، وكان نومي علي من الله صدقة. الأمر الخامس: لا بد أن تحدد الساعة التي يكون لها أثر في سهرك. بعض الناس الساعة المفصلية عندها 11، بعض الناس لا، الساعة المفصلية عندها الساعة 1. ما معنى الساعة المفصلية؟ الساعة التي تعرف من نفسك أنك إذا تأخرت إليها فإنك في الغالب لا تقوم إلا لصلاة الفجر. ماذا أفعل؟ هذه الساعة إذا بلغتها لا تنام حتى تقرأ وردك وتصلي نصيبك من الليل قبل أن تنام، وإذا نمت قبلها أخر قيامك وصلاتك آخر الليل. عرفت؟ إذن حدد الساعة التي على حسب العادة عندك أنك إذا نمت فيها تستطيع أن تستيقظ آخر الليل، لتقطع على إبليس الوسواس. بعض الناس يأتي إبليس: لا تنام، لا تصلي الآن، صلي آخر الليل، ثم لا يستيقظ، ثم هكذا يمضي حياته كلها لا يقوم الليل. لا، حدد لك ساعة، هذه الساعة إذا نمت قبلها أخر صلاتك وترك قبل الفجر، وإن نمت بعدها فلا تنم حتى تقرأ وتصلي ما كتب لك. ف فتقطع دابر الشيطان. ولذلك جاء في حديث أبي بكر من أوتر قبل أن ينام فهو حازم، وفي حديث أبي ذر وأبي هريرة أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام. طيب بعد هذا كله، إذا فعلت هذه الأشياء اعلم أنك بإذن الله سوف تكون أهل قيام الليل بالتجربة والبرهان، والنص يشهد والواقع يبرهن والتاريخ يحق. ما أقول هذه القضايا إذا توافرت فأنت بإذن الله في أقرب فرصة بل في أول ليلة سترى أن قيام الليل دخل في برنامج حياة. لكن هنا لابد أن تتنبه إلى أن أول الليل، أول قيام الليل كلفة وآخره ألفة. أعيد، أول قيام الليل كلفة وآخره ألفة. يقول ثابت البناني كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. ويقول غيره ما أهمني شيء منذ 40 سنة إلا طلوع الفجر. ويقول غير واحد من السلف ألذ شيء عند الصالحين قيام الليل. من أين جاءت هذه اللذة؟ من أين جاء هذا الأنس؟ من التعود، لأن الخير عادة والشر لجاجة. عود لسانك قول الخير تحظى به، إن اللسان لما عودت معتاد، والجسد كذلك. فإذا أنا أريد أن أقوم لابد أن أجاهد نفسي. ثانيا لابد أن أحدد لي وردا من الصلاة ومن القرآن يستطيعه ويحتمله بدني ووقتي. يعني بعض الإخوة يبدأ من أول مرة يقوم بثلاثة أجزاء، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، يحس بتعب في جسمه وخمول وألم في مفاصله، ثم يترك قيام الليل. هذه مصيبة كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. إذن أنا أحدد لي ورد، مثلا أنا أصلي من الليل 11 ركعة، أقرأ فيها كلها 10 صفحات من القرآن، في كل ركعة أقرأ صفحة، هذا مناسب. متى أبدأ أزيد؟ بعد سنة أو سنتين، بعد ما تصبح هذه في برنامجي يومي ونومي وحياتي أبدأ أزيد. أعرف بعض الإخوة، والله أعرفه، بدأ قيام الليل بيعني لا تصدق لا يقرأ إلا من الضحى إلى الناس، ثم صار يجمع معها سورة يوسف، ثم الآن يقوم في ركعة واحدة بالبقرة كاملة وبكل أريحية ونشاط وقوة. إذن هذه تحتاج منك إلى تمرين وإلى تعويد. أما أن تبدأ بالكثير، أهل العلم يقعدون قاعدة يقولون قليل يقر خير من كثير يفر، قليل يقر خير من كثير يفر، فانتبه لهذا كثيرا. هذه بعض الوصايا. نتكلم الآن عن بعض أحكام قيام الليل. تفضل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، أي فرض، أي نفلها لا فرضها، فالفرائض على حد سواء، أفضلها صلاة العصر. أما في النوافل، والمقصود بالنوافل هنا يا أحباب النوافل المطلقة للسنن الرواتب، النوافل المطلقة أفضلها نافلة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طب لماذا هي أفضل؟ قالوا لأن فيها إصرارا وهو أقرب إلى الإخلاص. فصلاة الليل لا يعلم بها كثير من الناس، يقول محمد بن المنكدر أدركت بعض الصالحين يقوم من الليل 20 سنة لا تعلم زوجته بقيام. قيل كيف يفعل؟ قال يخادعها كما يخادع أحدكم الصبي حتى تنام ثم يقوم يصلي. وأدركت بعض الصالحين كان يضع رأسه على رأسي على الوسادة مع زوجته فيبل ما تحت رأسه من الوسادة من دموعه ما تعلم به زوجته. وأدركت بعض الصالحين كان يصلي في المسجد مع المسلمين ويبكي ويبل صدره لا يعلم الذي بجانبه بدموعه ولا بكاء يخفيه. فهؤلاء كتموا حسناتهم كما نكتم نحن سيئاتنا. نحن الآن إذا وقعنا في سيئة أو معصية نخفيها عن كل أحد. هم كانوا يخفونها في حسناتهم. يقول محمد بن نصر الطوسي لو أعلم مكانا أصلي فيه لا يعلم بي ملكاي لصليت. لو أعلم مكانا إذا صليت فيه لم يعلم بي ملكاي لذهبت فيه وصليت. والله مرة أنا كنت أتعجب من إخلاص السلف ودقتهم. سئل بعض علماء السلف عن الرجل يحب أن يكثر مشيعوه يعني تمنى تكون جنازته كثيرة ويحضر فيها ناس كثير. قال هذا رياء بعد الموت. يعني هذا رجل مرائي لكن رياؤه نسأل الله العافية والسلامة ما هو حي. هذا مرائي حتى بعد ما يموت ما يهمه. وصل المشيعين إلى 1000 أو وصل المشيعون إلى 1000 أو كانوا رجلا واحدا ما يهمه إذا كنت من أهل الرحمة. وما ينفعك إذا كنت من أهل العذاب. فانظر إلى دقتهم في الإخلاص. يقول عبد الرحمن بن مهدي سألت شيخي أظنه عطاء إذا ما خلتني الذاكرة فقلت له إن لي حلقة بالمسجد الحرام إذا كثر الناس فيها فرحت وإذا قل فيها الناس حزنت. قال مجلس سوء لا تعد إليه. مجلس سوء لا تعد إليه. لو كنت مخلص ما أحزنك زيادة نقصانهم ولا أفرحك زيادتهم لأنك تعلم لله. إذا المسألة تحتاج إلى دقة. نعم فصلاة الليل تعلمك هذه الدقة. ولذلك كنا مع بعض المشايخ إذا كنا في سفر أو نبتنا عنده في بيته والله كنا نرى من تخفيه ومن يعني محاولة يعني تخفيه عنا أمرا عجب. كنت مع بعض مشايخي في سفر وقفنا في طريق فسلى نفسه ووضع له ماء في مطهرة وذهب كأنه يريد أن يقضي الحاجة. نام الإخوة وتأخر فقلقت عليه وكان الليل حندسا ونام شديد جدا فخفت عليه أنه قد حصل به مكروه فقمت أبحث عنه فلم أجده في مكان قريب وذهبت وأوغلت في الصحراء فإذا بي أسمع همهمة من بعيد فذهبت إليها فإذا هو في مكان نائي نائي قد صفق قدميه يصلي ويقرأ القرآن بخشوع. فعجبت لماذا لم يصلي قريب منا أو يعني في مكان ليس ببعيد لأنه لا يريد أن يعلم بصلاته أحد من الخلق. فالقيام الليل أفضل لأنه يعلمك هذا الدرس أن تكون صلاتك لله. ولذلك قيل لبعض السلف أيهلك الرجل بزوجته؟ قال نعم يرى أنها تحب أن يقوم الليل فيقوم الليل لترضى فهذا هلك بسبب زوجته لأنه ما قام لله قام من أجل زوجته. مصيبة كبيرة. يعني أمك إذا كانت تحب أن تصلي في المسجد فذهبت من أجل رضاها وصليت في المسجد، هل هذا العمل خالص لله؟ صلي في المسجد لله ما هو لأمك، وقوم الليل لله ما هو لزوجتك. هذه مسألة تحتاج منك إلى تأمل وتفتيش في النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. قيل: يا رسول الله، وكيف نتقيه وهو أخفى من النمل؟ قال: قولوا: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم، تفضل. جيد، حتى تفهم معي القضية بإتقان وبهدوء وبراح، انظر متى يؤذن المغرب، لنفرض الساعة 6. جيد، متى يؤذن الفجر؟ لنفرض الساعة 6، لنفرض صار أذان المغرب الساعة 6 وأذان الفجر الساعة 6، كم عدد ساعات قيام الليل؟ 12 ساعة، أليس كذلك؟ اقسمها على 6، الناتج كم؟ ساعتين. ساعتين هذه ماذا تسمى؟ سدس الليل. أفضل، إذن الليل قسمناه 6 أسداس، أليس كذلك؟ يعني قسمناه على 6، صار الليل سدس أول، سدس ثاني، ثالث، رابع، خامس، سادس، صحيح؟ أفضل قيام الليل هو السدس الرابع والخامس. أفضل وقت تقوم فيه الليل هو السدس الرابع والخامس. لماذا هو أفضل من غيره؟ لأنه قيام داود عليه السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فهمتها؟ والله ما شرحتها لغيرك مثل هذا الشرح، ولا سهلتها على غيرك مثل هذا التسهيل. أعيد، إذن الليل قسمناه إلى كم؟ إلى 6 أسداس. أفضل ما يمكن أن تصلي من الليل السدس الرابع والخامس، خلافا لما يظنه كثير من العامة أن السدس الأخير أفضل. أكثر العامة يقول لك قبل الفجر أفضل، لا مو صحيح، مو أفضل. طيب أليس السحر أفضل؟ نقول: ومن قال لك أن السحر هو قبيل الفجر؟ تقول عائشة رضي الله عنها: ما أدرك السحر النبي صلى الله عليه وسلم عندي إلا نائما. وتقول في حديث آخر: انتهى وتره إلى السحر الأعلى. ما معنى هذا؟ ركز معي قليلا. معنى ذلك أن هذا الجزء من الليل فيه أفضل الفضائل والرغائب والأجور العظيم، ومنها أن الثلث، أن السدس الخامس بالذات كله في الثلث الأخير، والثلث الأخير هو الوقت، وقت التنزل الإلهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطي، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. أول هذا التنزل الإلهي هو في السدس الخامس، في السدس الخامس من الليل. يعني المسألة عظيمة، تحتاج إلى فقه وإلى ضبط. طيب، في مثل أيامنا هذه ماذا نفعل؟ دع ساعة قبل الفجر وصلي قبلها، احسب قبل الأذان ساعة، ما قبلها هو السدس الرابع والخامس. في مثل أيامنا هذه السدس الرابع والخامس ينتهي بساعة قبل صلاة الفجر تقريبا، ليس تحديدا. نعم، إذن قيام الليل كله هذا منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: إن لجسدك عليك حقا،
النوم من الليل يا إخوة لا يمكن أن يعرف فضله وقدره وأثره. ولذلك قال الله عز وجل وجعلنا الليل لباسا لكل أحد الأخوة. ذكرت لبعض الأخوة يقول ذهبت إلى تركيا في هذا العام, يقول فسكنت في الفندق وكان الفندق في مواصفات عالمية, فشاهد يقول مررت برجل عنده جهاز ضخم فقال لي تفضل. قلت له إيش هذا الجهاز؟ قال هذا الجهاز يعني يقيس مدى الكفاءة, كفاءة المخ. قلت لا الحمد لله أنا مخي كويس. قال لا هو ما هو قضية أنك تفكر ما تفكر, لا هي هو يقيس يعني أشياء خفية في المخ وقدرات. يقول طيب جلست ووضع الجهاز, فقال لي أنت تنام من الليل؟ قال قلت له لا والله أحيانا نام ساعة ساعتين وأحيانا أحب السهر. قال هذه مشكلة, مشكلة كبيرة. قال ما هو؟ قال مخك بدأ في مرحلة الشيخوخة. الجهاز من أدق الأجهزة في العالم, يقول مخك من كثرة السهر بدأ يضعف, فبدأت فيه ما تسمى بمرحلة الشيخوخة المبكرة. قال طيب هذا ايش يعني؟ قال يعني هذا الزهايمر, هذه مقدمة من مقدمات الزهايمر, كفاك الله شر, صيبة كبيرة. إذن أنا أوصي الإخوة بأن يناموا من الليل. إذا كان ابن قدامة في مختصر من هذه القاصدين يقول لابد أن تنام من الليل على أقل 6 ساعات, هي بالله اللي ينام الساعة 2 كم يكون جسمه أخذ من حقه من النوم؟ هذه مصيبة كبيرة. ولذلك أنا دائما أقول للأخوة ليقولوا عنك ما شاء, ليقولوا عنك ما شاء, نم من الليل القدر الذي يكفيك. نعم. وقد صح بذلك الحديث الذي صححه البخاري وابن حبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مثنى. فالأفضل في صلاة الليل أن تصلي ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم, وصلاة النهار كذلك. ولا نريد أن نفصل في هذه المسألة أكثر من هذا, بل نقف عند هذا. نعم. يقول إن تطوع بأربع بسلام واحد فلا بأس. وهذا فيه نظر لأنه يخالف الحديث السابق صلاة الليل والنهار مثنى مثنى, فالأولى أن لا يصلي لا بالنهار ولا بالليل أكثر من ركعتين. سئل الإمام أحمد عن الرجل يقوم إلى ثالثة في قيام الليل, قال كثالثة في صلاة الفجر, يعني كرجل يقوم إلى ثالثة في صلاة الفجر. فالمسألة تحتاج إلى تفصيل وأنا لست في مقام التفصيل هنا. نعم. لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم, وصلاة النائم أي المضطجع على النصف من صلاة القاعد. إذن من صلى بدون بأس وهو قاعد فله أجر نصف صلاة القائم. أما إن كان لحاجة كمرض فصلاة القاعد مثل صلاة القائم, لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يصلي مقيما صحيحا. إذن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. طيب صلاة المضطجع عند جمهور العلم لا تصح, وذهب ابن حزم إلى أن صلاة المضطجع على النصف من صلاة القائم وأخذ بآخر الحديث, وقوله قوي لأن الحديث فيه ظاهر. طيب كيف يصلي قاعدا؟ يصلي متربعا في حال قيامه وركوعه, ويجلس جلسة الصلاة في حال سجوده وتشهده, هذه السنة.
وإن جلس بأي صفة من أنواع الجلوس فإن صلاته تصح، لكن الأفضل أن يصلي متربعا، أن يجلس متربعا حال قيامه وركوع، وأن يجلس جلسة الافتراش جلسة الصلاة في حال سجوده وتشهده. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه ثلاثة أحوال: الحال الأول أن يصلي قائما ويركع قائما، والحالة الثانية أن يصلي قاعدا ويركع قاعدا، والحالة الثالثة أن يصلي قاعدا ويركع قائما، أن يصلي قاعد فإذا قارب الركوع قام وركع. وكل ذلك ثابت بالسنة النبوية المطهرة. وهنا أختم بهذه الوصف. أخي الحبيب، النفس لها إقبال وإدبار، فاستغلها في حال إقبالها ودعها في حال إدبارها. بعض الناس لا يفقه هذا الفقه من فقه النفس، فيشد على نفسه فتتأبى عليه وربما تفلتت عليه، وهذه مصيبة كبيرة. إذن خذ نفسك في حال نشاطه ودعها حال فتوره، إلا مما لا بد منه، فإنك إن فعلت ذلك بلغت بمطيتك الجنة، لأن هذا الجسد هو مطيتك إلى الجنة، فإن ترفقت بهذه المطية أبلغتك، وإن شددت على هذه المطية فالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فانتبه لنفسك، ترفق بهذه المطية لتبلغك إلى حاجتك وهي الجنة. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعاملني وإياكم بلطفه وعفوه ورحمته، وأن يتجاوز عني وعنكم، وأن يغفر لنا ذنوبنا ومعاصينا، وأن يجعلنا وإياكم من رهبان الليل صوام النهار، وأن يرزقنا من هذا الليل صلاة مكتوبة مقبولة، وأن يرزقنا فيها الإخلاص لوجهه الكريم. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم سلمنا وسلم منا، اللهم سلمنا وسلم منا وسلم لنا من نحب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهالينا وأموالنا، وأنت على كل شيء قدير. وبهذا ننتهي من درس هذا اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونترك ما بقي من الوقت للأسئلة.